إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأفاضل في حلقة جديدة من البرنامج اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات. البداية مع مقال تحليلي لصلاح السقلدي تحت عنوان تصريحات الجبير الوضوح بمرارته. ويقول في مقاله التحليلي: قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل الخميس الماضي إن بلاده تستخدم القوة العسكرية لإرغام الحوثيين على الجلوس إلى طاولة التفاوض، معتبرا أن نهاية هذه الحرب ستكون ممكنة بعودتهم إلى التفاوض وشروع بتسوية سياسية شاملة تنهي هيمنتهم على اليمن كأقل. الجبير قال نصا: نؤمن بأن استخدام الضغط العسكري والخسائر التي يتكبدها الحوثيين هي ما ستدفعهم للعودة إلى مائدة التفاوضات. وبصرف النظر عن جدية الجبير بالالتزام بما قاله من عدمه، إلا أنه من المؤكد أن ما ذهب إليه هو ما سيتسم في نهاية المطاف، أي أن التفاوض مع الحوثيين وما سيتمخض عنه ذلك من تسوية سياسية ولو بخطوطها العريضة هو ما سيرسم ملامح العهد الجديد باليمن، وما سيحدد طبيعة العلاقة السعودية اليمنية بقادم السنين، سواء تمت عملية التفاوض والتسوية مع الحوثيين وهم مهزومين أو في حالة ضعف أو حتى في حال بقائهم كقوة عسكرية وسياسية وجماهيرية على الأرض كما هو ثابت حتى الآن. فكل طرق الحرب، أي حرب، تؤدي إلى تفاوض، وكل تفاوض يصير إلى تسوية، والرابح الأخير هو من يتملك أوراق القوة وأسباب الغلبة وبراعة العقل السياسي. هكذا يحدثنا منطق تاريخ كل الحروب البشرية. لكن ماذا يعني كلام الجبير بالنسبة للجنوبيين لتضحياتهم الجسيمة التي تمت وتتم تباعا وبالذات خلال الفترة الأخيرة؟ هؤلاء الجنوبيون الذي يتم الزج بهم في جبهات خارج حدودهم الجغرافية وعلى تماس بالحدود السعودية اليمنية من دون أي ضمانات أو تعهدات من الشركاء ولو ضمنية تكفل لهم تحقيق مكاسب سياسية من وراء كل هذه التضحيات. فلا شك أن كلام الرجل كان واضحا بهذا الشأن، فهو عادة وكسائر المسؤولين السعوديين يتحدث من دون مواربة ولا غموض، بل ومن دون مراعاة لمشاعر شركائه الجنوبيين الذين أنقذوا جيشه من مأزق وورطة تاريخية بهذه الحرب. ويقولها الجبير صراحة، أو يكاد أن يقولها، أن ما يجري بالجبهات من قتال دام ومن دماء تسفك وأرواح تزهق ليس أكثر من ورقة ضغط سياسية بيد بلاده وبيد حلفائه الخارجيين والشرعية اليمنية لإجبار الحوثيين على التفاوض وإخضاعهم للانخراط بتسوية سياسية شاملة. كل ما تقوله الرياض وتفعله في اليمن لم تأبه خلالها من قريب ولا من بعيد لقضية الجنوب، ولم تعطي لأي طرف جنوبي أي وعود ضمن الحلول السياسية المطروحة والمشاريع الممكنة تمكن من إيجاد حل يوفر للجنوبيين ولو الحد الأدنى من تطلعاتهم التحررية. لم نرى ولم نسمع مثل هكذا لا من فوق الطاولة ولا من تحتها، ليس كرها بها ولا حبا بوحدة اليمن. أيضا في فقرة مقالات اخترنا لكم هذا المقال من صفحة الصحفي الجنوبي المرتزق فتحي بالأزرق، ولكنه اعترف فيها بحقيقة ما يجري في عدن من واقع مؤسف ومرير، حيث كتب: شيء لا يصدق. اليوم السبت أبلغت الإدارة الإماراتية بعدن كافة الشركات التجارية في اليمن بأنه لن يتم السماح لها باستيراد السيارات بكافة أشكالها عبر ميناء عدن، بالإضافة إلى ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات والدراجات النارية وقطع غيارها وقائمة طويلة من المواد التجارية الممنوعة. يضاف إلى ذلك أجهزة تقوية شبكات الاتصالات المحلية يمن موبايل، MTN، سبافون وغيرها. يعني بمختصر مفيد: لا تأكلوا، لا تشربوا، لا تركبوا سيارات، لا تشغلوا كهرباء، لا تتصلوا، هكذا قرر المنع دون أي إيضاح أو السماح بأي استيضاح. حينما وصلني هذا الخبر عبر عدد من التجار لم أصدق الأمر وظننته مزحة، وتوجهت بسؤال إلى مسؤولين في ميناء عدن والذين أكدوا لي الأمر وقالوا إن أوامر المنع وصلتهم قبل أيام ولم يتم توضيح سبب المنع ولا مدته. سألت مسؤول كبير بالميناء لماذا تم المنع؟ قال لا نعلم. قلت هل خاطبتموهم؟ قال نعم لكن لم يردوا علينا ولو بكلمة. هكذا يحدث في اليمن المغتصب المهان المذلول حد الإهانة أن يتم تدمير ميناء عدن وتكبيله بعشرة القيود قبل أن ينتهي الأمر إلى المنع التام لعمليات الاستيراد وبدون إبداء أي أسباب. السيارات وتحقيق الكثير من المردود للميناء بسبب جماركها، الألواح الشمسية وتساعد الناس على إيجاد حلول بديلة للكهرباء التي بخلت دول الخليج بمد يد العون في هذا المجال ومنذ 3 سنوات مضت وهي تتفرج على الناس وهي تحترق كل صيف. الدراجات النارية يستخدمها الناس كوسيلة مواصلات بكل المدن بسبب شحة الوقود منذ اندلاع الحرب، والاتصالات وشيء أساسي بحياة الناس. ما الذي تريدونه من الشعب اليمني؟ هل بات خيار إباثة الشعب اليمني خيار مطروح على طاولاتكم؟ كل هذه الأشياء ما الذي تمثله من تهديد لهذا التحالف العاجز عن التقدم صوب صنعاء؟ ما ذنب الشعب اليمني؟ ما علاقته أساسا بهذه الحرب التي دمرت اليمن عن بكرة أبيها؟ ما الذي يفعله التحالف العربي في اليمن؟ سؤال بات يجب أن يطرح بقوة ويجب أن يجاب عليه. هل جاء هذا التحالف لإنقاذ الشعب اليمني أم لتعذيبه وتدميره وانتهاك حرمته؟ ما الذي سيستفيدونه من إلحاق الضرر بالشعب؟ هل معركتهم مع الحوثي أم الشعب اليمني ومقدراته؟ حان الوقت أن يتحدث المجتمع وبصوت عال ورافض لمثل هذه الممارسات. ارفعوا صوتكم. 24 فبراير 2018. بعد هذا المقال اخترنا لكم تعليقا على أوضاع الجنوب كتبه وليد كحلة ويقول فيه: ليس المطلوب اليوم من إخواننا في الجنوب تحرير مدنهم ومناطقهم من قوى الغزو والاحتلال، فالأمر قد تجاوز قدرتهم وأمكانياتهم، يكفي فقط أن يحلموا بالانتقال من الاحتلال العشوائي إلى الاحتلال المنظم. في فقرة مقالات مقال أخير لأبو بكر عبد الله ويقول فيه: اختيار الأمم المتحدة لبريطانيا مارتن غريت مبعوثا أمميا لإدارة جهودها المتعثرة في الحل السياسي للأزمة اليمنية عبر في أحد جوانبه عن الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي بخطوات لتنشيط جهود السلام المتعثرة وتدارك مخاطر وشيكة، ليس أقلها انزلاق هذا البلد إلى نفق الانهيارات الكاملة ونقل ملف أزمته إلى دائرة النسيان كما حصل في الأزمة الصومالية. المواقف التي أعلنتها أمس عواصم أوروبية دعما للخطوة الأممية تدعونا للتعاطي معها كتطور إيجابي ينبغي استثماره بمبادرة يمنية عاجلة يقودها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني والبرلمان لتقديم مقترحات تطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بدعم صياغة شراكة تتيح للمركز الأوروبي للسلام والتنمية أن يكون شريكا في أي جهود للتسوية تقودها المنظمة الدولية في ملف الأزمة اليمنية، أملا في أداء نوعي يتمتع بقدر من التوازن والاستقلالية ويتجاوز أسباب الفشل وحال الانسداد الحاصل في جهود التسوية المتعثرة منذ سنوات. استنادا لمعطيات كثيرة محلية ودولية يبدو هذا المطلب شرعيا وقابلا للتطبيق، وهو يكتسب قوته من سجل إخفاقات حافل في الجهود الأممية لتحقيق السلام، وفي أقل تقدير سوف يفتح الباب لأسئلة ملحة عن الأسباب الخفية وراء فشل جهود الأمم المتحدة بتحقيق السلام والأفاق الخطيرة لإدامة الصراع. هذا المطلب سيساعدنا على تجاوز مربع انعدام الثقة وسيقود في النهاية إلى توازن في المشهد المهيمن عليهم من واشنطن وحلفائها في المنظمة الدولية، كما سيتيح فرصا لإشراك أطراف دوليين جدد في إدارة نقاشات ستقود حتما إلى تطوير الرؤى الجاهزة وإنتاج مبادرات بديلة تتجاوز الموانع القائمة. ما يدعو للتفاؤل بإمكان الوصول إلى هذه الصيغة هو أن المركز الأوروبي للسلام والذي يديره مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن مارتن غريت يعتبر شريكا مستقلة للاتحاد الأوروبي، وهو المنظمة غير الحكومية الأكبر في العالم التي لها باع طويل في فض النزاعات ومراقبة انتهاكات القوانين الدولية. يضاف إلى ذلك أن هذا المركز كان المنظمة الدولية الوحيدة التي سجلت حضورا بارزا في ملف الأزمة اليمنية على مدى الأعوام الماضية عبر نشاطاته في الوساطة والحوار غير الرسمي من أجل السلام، وأخرها الجولة التي أدارها مارتن غريت خلال زيارته لليمن نهاية العام الماضي. فاصل ونواصل من بعده صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
متابعات دولية. مجلس الأمن يتبنى قرارا بالإجماع بهدنة 30 يوم في سوريا. وافق مجلس الأمن الدولي يوم السبت على قرار يدعو لهدنة 30 يوم في سوريا للسماح بدخول المساعدات والإجلاء الطبي. وأيدت روسيا الحليفة لسوريا القرار بعد سلسلة مفاوضات في اللحظات الأخيرة. وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن إن المجلس توصل أخيرا لاتفاق على هذا القرار الإنساني، وأضاف إن مطالبات أعضاء المجلس بالوقوف الفوري للنار يجب أن تسبقها اتفاقات في الميدان. وكانت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية نيكي هالي خلال كلمتها اتهمت روسيا بتأخير التصويت، وقالت كل دقيقة تأخير أدت إلى تزايد الآلام في سوريا، مضيفة على روسيا وسوريا وإيران تقديم إجابة واضحة بشأن ما سماه الأمين العام جحيم الأرض. من سلطنة عمان اخترنا لكم تغريدة للدكتور حيدر اللواتي على نفس الموضوع، حيث غرد قائلا كل هذا القصف والقتل في اليمن لم يقنع مجلس الأمن أن يجتمع ولو لمرة من أجله، ويريدنا أن نصدقه أنه مع حقوق الإنسان. فاصل ونواصل المتابعات الدولية.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من المتابعات الدولية إلى المتابعات العربية، وهذا العنوان: حركة حماس تدعو إلى إيقاف الجبير عند حد. قال بيان لحركة حماس إن تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ضد الحركة لا تعكس مزاج الشعب السعودي ولا يتوافق مع مواقف المملكة العربية السعودية المعلنة والداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في التمسك بقضيته وحماية حقوقه والدفاع عنها. واستنكرت حركة حماس استمرار الجبير في التحريض على الحركة ووصفه إياها بالمتطرفة بهدف تضليل الرأي العام وتشويه مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة. وقالت إن من شأن هذا التحريض أن تشجع العدو الإسرائيلي على الاستمرار بارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ورموزه وعناوين نضاله. ودعت الحركة إلى وضع حد لهذا التحريض غير المبرر والمخالف للتوجهات العربية والإسلامية والدولية في التعامل مع الحركة. وتتفق السعودية مع الكيان الصهيوني في تصنيف حركة حماس بالإرهاب، وهو ما يعتبر برأي مراقبون عرب عداء صريح لحركة المقاومة. صحفي قطري يشن هجوما عنيفا ضد قناة ام بي سي السعودية بسبب سرقة المشهد الاسطوري للمقاتل اليمني. تعليقا على ما قام به الاعلامي السعودي وليد الفراج من تزييف للحقائق ومحاولة لسرقة بطولة المقاتل اليمني، شن الصحفي القطري عبد الله العدري رئيس تحرير صحيفة العرب هجوما لاذعا على الاعلامي السعودي، مؤكدا ان الاعلام اليمني اثبت كذبه. وقال العدري في تغريدة على حسابه بتويتر رصدها موقع متابعات وليد الفراج يثني على الحوثي الذي انقذ صاحبه من النيران السعودية، ويؤكد انه بطل وان التصوير بكاميرات الحوثي وليس بكاميرات سعودية. وأضاف ساخرا ثم يزعم أنه ضابط سعودي وكذا. الاستخبارات العراقية تعلن عن ضبط طائرة أمريكية مسيرة في مخبأ لداعش بالأنبار. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بمحافظة الأنبار العراقية عن ضبط مخبأ لإحدى الطائرات بلا طيار تابعة لتنظيم داعش شرق المحافظة. ونقلت وكالة تسنيم عن مديرية الاستخبارات العسكرية في محافظة الأنبار قولها في بيان أنها تمكنت أثناء دورية لها من الوصول إلى مخبأ لإحدى الطائرات من دون طيار تابعة لتنظيم داعش، كانت مخبأة في إحدى المناطق الزراعية بمنطقة السقلاوية داخل الأنبار. بحسب المصدر نفسه فقد اتضح أن هذه الطائرة مصنعة من شركة أمريكية، وهي قادرة على حمل نحو 9 كيلوغرامات من الشحنة، بينما يصل الارتفاع الأقصى لتحليقها نحو 4.5 كيلومترات. يشار إلى أن الوجود الأمريكي العسكري والمخابراتي في العراق قدم الكثير من الأسلحة والتسهيلات العسكرية والأمنية لتنظيم داعش وغيرها من المجاميع التكفيرية. موسكو تعترض على إدانة إيران بشأن اليمن بالأمم المتحدة. ذكر دبلوماسيون أن روسيا عارضت الجمعة في الأمم المتحدة مشروع نص تقدمت به بريطانيا وتدعمه الولايات المتحدة وفرنسا يدين إيران بزعم عدم منعها وصول شحنة أسلحة مزعومة إلى اليمن. وقالت المصادر نفسها أن موسكو رفضت المفاوضات حول هذه الوثيقة وستجري مشاورات جديدة خلال نهاية الأسبوع الجاري. يدعو النص إلى اتخاذ إجراءات إضافية ضد إيران بالتحديد. يفترض أن يجري مجلس الأمن الدولي الاثنين تصويته السنوي على تجديد الحظر على اليمن. وبهذه المناسبة تمارس الولايات المتحدة ضغوطا لإدانة طهران ومعاقبتها بعد إطلاق صواريخ على السعودية في 2017. لم يتمكن التقرير الذي أعده خبراء للأمم المتحدة من تحديد المسؤولين أو القنوات التي سمحت لحركة أنصار الله اليمنية بالحصول على هذه الصواريخ. وترى روسيا أن التقرير لم يقدم أي دليل على تورط مباشر للسلطات الإيرانية، وهي ترى أن قطع الصواريخ التي عرضتها مؤخرا الولايات المتحدة لا تشكل دليلا على دور مباشر لإيران في نقل أسلحة إلى اليمن في انتهاك الحظر. ونفت إيران بشدة إرسال أي أسلحة إلى حركة أنصار الله اليمنية. فاصل ونعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من تويتر. من موقع التغريدات الشهير تويتر رصدنا لكم هذه التغريدات، أولاها للمغردة العراقية والتي قالت: عجيب غريب مريب، 3 أيام على التوالي يجتمع مجلس الأمن الدولي كرامة بساتين الغوطة الشرقية، واهتز ضمير العالمي والكوكب، و3 سنوات على التوالي يشهد اليمن حرب إبادة ومجازر ومذابح وجوع وأمراض وتهجير وترويع، ولكأنكم من هذا الكوكب. يحيى عبد الرحمن غرد أيضا في تويتر وقال: ما يحصل في عدن ومأرب شواهد حية على رشد قيادة صنعاء وسلامة موقفها وحكمة قرارها. أما رانيا العسال من مصر فقد غردت في تويتر أيضا وقالت: قبل ما تبكي السعودية كذبا على الغوطة الإرهابية، هل تتذكر ماذا فعل جيش بلادك بالعوامية؟ قبل ما تتباكى يا إماراتي على الغوطة الإرهابية، هل تعلم طائرات بلادك قتلت كم أسرة يمنية؟ قبل ما تتباكى يا مصري على الغوطة، هل تعتبر ضرب جيشك لسيناء إبادة جماعية؟ العميد حاشد الأحمر أيضا له تغريدة وقال: قالوا لي أنت لماذا حوثي؟ شعاري ليس الصرخة، ولا أنتمي لحزب معين، وما معي بطاقة حزبية بالمرة، لكن أقف مع الوطن، وأنا أقف مع الحوثي بقبيلتي، وليس من أجل الحوثي بل من أجل اليمن، لأني أرى الحوثي يقاتل من أجل اليمن، وعند انحراف مساره سيجدني أمامه لا معه، أما بقية الأحزاب لا يشرفني أن أكون فيها. انتهت حلقتنا لهذا اليوم من صدى الأحداث، شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمت الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.